بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بلي، ذكر الماتن قدس سره أنه لا يضر نجاسة بعض أعضاء الوضوء بعد غسلها وقبل تمامية الوضوء، لا يضر بصحة الوضوء، أنه إذا تنجست بعض أعضاء الوضوء بعد غسلها الوضوء وقبل تمامية الوضوء هذه النجاسة لبعض أعضاء الوضوء لا يضر بصحة الوضوء، هكذا قال المهتم. مثالهم واضح، غسل يده اليمنى مثلا، غسل يده اليمنى ثم بعد ذلك تنجست قسم من وجهه مثلا، أو غسل يده اليسرى وتنجس يده اليمنى مثلا، فعند ذلك هل يبطل وضوءه؟ وضوءهم لم يكمل، هل يبطل وضوءه أم لا؟ جواب الماتن يقول لا يبطل وضوء، تنجس بعض أعضاء الوضوء بعد غسلها للوضوء وقبل تمامية الوضوء لا يضر بصحة الوضوء، هذا في الواقع في التسهيل. ما ذكره الماتن ظاهرا هو مورد اتفاق الفقهاء، ولم يختلف أحد من الفقهاء في ذلك، لأنه لم أرى أحد من المعلقين قد علق على ذلك، واتفاق الفقهاء على ذلك، والإجماع أيضا قائم على ذلك، وإصالة البراءة أيضا قائمة على ذلك، لأنه مقتضى إطلاق النصوص عدم ضرر ذلك للوضوء، لا يوجد هناك ضرر من التنجس لأعضاء الوضوء بعد غسلها للوضوء، لا يضر، وإطلاقاتهم بل مقتضاها عدم شمول الاعتبار لذلك، لا يعتبر الطهارة بني ولا يستلزم بطلان الوضوء بني. فإذن الاتفاق والإجماع وإطلاق النصوص دالة على صحة الوضوء، ولكن هناك ملاحظة موجودة، ملاحظة أنه هذا التنجس لأعضاء الوضوء بعد غسلها للوضوء وقبل تمامية الوضوء، هذا التنجس لا يضر بصحة الوضوء فيما إذا لم يضر المسح، مسح مثلا ترى يكون تنجس في الكف، كف اليمنى تنجس في وقت اللي هو مشغول بغسل اليسرى، هنا هذا كف اليمنى إذا تنجسه هنا هذا التنجس يضر بصحة الوضوء، لماذا؟ لأنه يريد أن يمسح بهذا اليد، فمسحه بهذا اليد يستلزم شنو؟ مسح بالتنجس، فهذا يضر بصحة الوضوء. وإذا قلت يغسل، خب هذا المكان اللي تنجسه يغسل، يستلزم شنو؟ ماء جديد، أحسنت. فإذا غسل الكف مضر إذا تنجس بالوضوء لأنه يستلزم مسح بماء جديد، وإذا لم يغسلهم يضر بالوضوء لأنه مسح يصير بشنو؟ بالمتنجس. المسح لابد أن يكون شنو؟ على مكان طاهر، هنا مسح يصير على شيء متنجس أو بشيء متنجس، بشيء متنجس. فخلاصة هذه المسألة هذا صار إذن أنه لا يضر بصحة الوضوء تنجس بعض أعضاء الوضوء بعد غسلها للوضوء وقبل تمامية الوضوء، لا يضر بصحة الوضوء إلا إذا كان التنجس في شنو؟ في أعضاء المسح. أي بالي إذا كان مضرا للمسح فهنا وضوء يبطل، وإذا لم يكن مضرا للمسح وضوء لا يبطل. هذا خلاصة. فإذا المسألة اتفاقية كما قلنا، والإجماع شامل على ذلك، وإطلاق النصوص هم دالة على صحة هذا الوضوء. هذا إلى هنا. مسألة ثانية أنه الوضوء مع ماء القليان، قليان كلمة فارسية ظاهرا، بلي قليان يعني هذا النارجيلة اللي يسموه شيشة، نارجيلة العراق يسموه شيشة نارجيلة، هل يصح الوضوء بماء القليان أم لا؟ الماتن يقول يصح الوضوء بماء القليان، بلي ما لم يصير مضافا، هكذا يقول. نحن نقول بأنه ماء القليان يجوز الوضوء به كما قال المتن، أما أنه يوجب الإضافة، ماء القليان لأجل الغليان يوجب الإضافة، لا هذا لم يكن صحيح، لم يكن صحيح. ماء غلي الماء بالغليان لا يصير مضافا، حتى نقول ماء القليان يصير مضاف، ماء القليان أو ماء بالغليان لا يصير مضافا. فما كان يقول إن لم يصير مضافا هذا فالشيء زائد، فلذا كثير من المعلقين يقولون فيه تأمل، يعني ماء القليان يصير مضاف هذا فيه تأمل، بالدخان، بالدخان، دخان هم يوجب الإضافة ما يوجب الإضافة، طعمه هذا ما يصدق على يعني إضافة، مو مسألة مو داخلة بالإضافة، حتى إذا في النوع تغير صار لوني بالماء هذا ما يقال، لا يقال إضافة، إضافة
إيه مو منحصرة باللون، هذا منحصرة بالطعم والرائحة.
اي اذا ذاك 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 ما اثبت النجاسه، هنا مو نجاسه، هنا مو نجاسه. اجمالا اصل المساله انه ماء القليان يوجب الاضافه هذا مشكل، لانه اذا قلنا ذلك معناه انه كل ماء بالغليان لازم يصير مضاف، هذا لازم هكذا، ولم يقل بذلك احد. نعم على فرض، عليكم السلام، على فرض أنه نقول أنه يوجب الإضافة إذا استلزم الإضافة، على فرض هذا لعله فرض المعال، هذا على فرض المعال نقول بأنه هذا وضوء بماء القليان لا يصح على فرض. وإذا شككنا نحن أنه هذا ماء القليان بلي صار مضافا أو لم يصير مضافا، إذا صار مضافا فيمنع من صحة الوضوء، إذا لم يصير مضافا فيجوز الوضوء معه. إذا شككنا نقول الأصل عدمه، قبل ما أن يوضع الماء في القليان ويغلي الماء في القليان، قبل ذلك ماء مطلقا. هسه نشك بأنه هذا الماء المطلق تغير وصار مضافا أم لا، الأصل عدم الإضافة. فلا نطيل الكلام في هذا الفرع أو هذه المسألة، مسألة واضحة ولم يختلف أحد من الفقهاء، فقط الفقهاء أشكلوا على الماء في هاي الجهة أنه الماء بالغليان لا يصير مضافا ولا يصدق عليه الإضافة مجرد الغليان. خب هذا هم إله،
بس هنا ماكو غليان.
خب هل حركة حركة الغليان يبقى هذا البقبق يسموه غليان بعد نوع غليان، نوع غليان مو ذاك الغليان الواقعي اللي يصير مثلا درجة 100 أو 180 مثلا درجة حرارة، بقبقة حسب ما يقول
دولة
قليان غير غليان، قليان بالقاف غليان بالغين يبني. هنا اللبنانيين هو يحبون الغرشة يسموه، نسمي غرشة نرجيلة، يحبون نرجيلة هواية. الله يخليهم إن شاء الله. هذاني وسائل الأنس والاستئناس قديم كان، يعني كل العلماء كل الفقهاء مراجع يشربون هذا الغرشة. هسه لا، بعد هاي العادة ارتفعت، أبائنا وأجدادنا كلهم كانوا يشربون إجمالا. فلذا صاحب العروة تعرض إلى هذه المسألة، ولا زماننا لا، هذه المسألة غير قابل للبحث حولها إجمالا. مسألة جديدة أنه هل يضر بصحة الوضوء نجاسة سائر أعضاء الوضوء من البدن، يضر بالوضوء أم لا؟ مثلا بدن صدر بلي رأس دون وجه، إذن لا تكون أعضاء الوضوء، فهذه لم تكن من أعضاء الوضوء، نجاستها يضر بصحة الوضوء أم لا؟ هنا المعتم قال بأنه لا يضر بصحة الوضوء نجاسة أعضاء البدن غير أعضاء الوضوء بالوضوء، لا يضر. رأس نجس، رجلي نجسات، كما أنه كثيرا يتفق إحنا ما كذا نتوضأ بعد ذلك نطهر رجلينا أو ظهرنا أو باقي أعضاء البدن المتنجس.
مو محل ابتلاء.
ليش مو محل ابتلاء؟
ظهري نجس.
مو محل ابتلاء.
من أحد الوضوء يقولون لا، ما يسمو محل ابتلاء. لا مو مثل. هل يضر إبني؟ هل يضر؟ أو هل تضر نجاسة أعضاء غير أعضاء الوضوء من البدن بصحة الوضوء أم لا؟ الجواب لا. والمسألة هذه مسألة هم أيضا اتفاقية بين الفقهاء، مقتضى إطلاق النصوص عدم اعتبار غسل البدن وتطهير البدن في صحة الوضوء، عدم اعتبار ذلك، لا يعتبر ذلك، والإطلاقات دالة على عدم اعتبار ذلك. وأيضا الفقهاء اتفقوا على ذلك، واحد بدن نجس قال لا مانع بأنه يتوضأ وبعد ذلك يطهر بدنه. هاي مسألة هم اتفاقية كما قلنا، لم تكن خلاف. ولكن في ذيل هذه المسألة شيء، وهو شنو؟ وهو أنه الماتن قال نعم الأحواط عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء، بلي قبل الوضوء، بلي الأحواط القيام بعملية الاستنجاء أي بلي ولو جسار. وهذا الاحتياط طبعا اللي ذكره الماتن احتياط استحبابي. ولماذا طرح الماتن هذه المسألة. لماذا ذكر هذه المسألة وقال الأحوط بل عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء؟ لأنه هناك جملة من النصوص وردت وتحتوي تلك النصوص على الأمر بإعادة الوضوء إذا نسي بل الاستنجاء قبل الوضوء، جملة من النصوص موجودة، وهذه النصوص في نفس الوقت صحيحة. وإحنا نقرأ هذه النصوص مو بكلها نص أو نصيا، لا داعي لذكر جميعها وإن كانت رواياتها صحيحة، ثم بعدين نشوف العلاج في المسألة. الروايات صحيحة سليمان بن خالد، هذه رواية صحيحة ودلالتها على المدعى واضحة، أي دالة على الغسل قبل الاستنجاء قبل الوضوء. أمين. باب 18 من أبواب نواقض الوضوء، حديث الملي التاسع. في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. هنا الإمام يقول يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. لمن يعيد الوضوء؟ للذي ينسى غسل ذكره. الاستنجاء يعني ينسى الاستنجاء، هنا لابد أن يعيد وضوءه بعد الاستنجاء. دلالة الرواية واضحة وسندها صحيح. رواية ثانية موثقة سماعة ابن مهران، هذه الرواية باب 18 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الثامن. إيبالي موثقة سماعة ابن مهران عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام إن أحرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة في نفس الدلالة أيضا ذيكام صحيحة. فهذه الروايات اللي هي صحيحة سندان وتامة دلالتان دلت على شنو؟ على أن من نسي الاستنجاء ثم توضأ فعليه إعادة الوضوء. فهنا نسيان الاستنجاء بل قبل الوضوء كأنما جعله من نواقض الوضوء. هذه رواية الدالة على الإعادة واعتبار الاستنجاء قبل الوضوء. وهناك روايات أخرى موجودة دالة على شنو؟ دالة على عدم وجوب الإعادة. رواية صحيحة ابن علي بن يقطين، باب 18 من أبواب نواقض الوضوء، حديث السابع. صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن إمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء. هذه رواية صحيحة السند دلالتها هم واضحة ومخالفة مع تلك الروايات الأخرى اللي هي أيضا صحيحة السند ودلالتها واضحة، فمن نتيجة التعارض يصبح قائم بين هاتين الطائفتين من الروايات. تلك الروايات تقول أنه إذا نسي الاستنجاء وتوضأ عليه إعادة الوضوء. هذه الروايات تقول لا، هذه الرواية وباقي الروايات تقول بأنه لا، إذا نسي الاستنجاء وتوضأ يغسل ذكره يستنجي ولا يجب عليه الإعادة، إعادة الوضوء. خب تعارضها مستقر أو مستقر فيما نحن فيه، ماذا نعمل نحن؟ هنا مشهور أعرض عن تلك الروايات الدالة على لزوم الإعادة، إعادة الوضوء في صورة نسيان الاستنجاء، أعرضوا عن دلالته وعملوا بهذه الرواية صيحة علي بن يقطي، وحملوا تلك الروايات الدالة على اللزوم، لزوم الاستنجاء قبل الوضوء، حملوها على شنو؟ على الاستحباب. فلذا الماتنهام قال وشنو؟ الأحوط، أحسنتم، أيوة لي. قال الأحوط الاستنجاء قبل الوضوء، هكذا قول الموت. ولكن سيدنا الأستاذ قال بالجمع شكل آخر غير هذا الشكل، يقولون أنه إعراض المشهور، إعراض المشهور يوجب ضعف تلك الروايات لأن الشهرة جابرة وكاسرة. أعرضوا المشهور وعملوا بهذه الرواية، ولكن سيدنا الأستاذ لا، إلى طريقين في الجمع فيما نحن فيه. أولا يقول نحن نحمل روايات إعادة الوضوء قبل الاستنجاء نحملها على صورة شنو؟ على التقية. نحملها على التقية، وإذا لا، لا نحملها على التقية، لا يمكن حملها على التقية، ولو العامة يقولون بذلك، يقولون بأن الاستنجاء موجب لنقض الوضوء، ترك الاستنجاء طبعا يوجب نقض الوضوء. فإذا لم تقبل بذلك قل لماذا لم تعمل بما عليه المشهور؟ مشهور يقولون شنو؟ يقولون حمل على الاستحباب، إعراض وحمل على الاستحباب. لماذا لم يقل بذلك؟ أولا هو لم يكن مبنى شهرة جابر الكاسر، هاي أولا. وثانيا يقول هذه الروايات التي تقول بالإعادة هذه الروايات لم تكن من الأوامر المولوية، فلذا لم يعتمد على جمع المشهور، على جمع المشهور لا يعتمد. لماذا؟ يقول هذه الأوامر إذا كانت مولوية فالتعارض يكون بينهما قائم، تعارض إذا يكون بينهما قائم فبالنتيجة لابد أن نقول بالتقية أو بطريق آخر اللي نذكره إن شاء الله بعد قليل. أما يقول هذه الأوامر لم تكن مولوية حتى نقوم بعملية الجامع، يقول بأنه هذه الأوامر أوامر إرشادية، إرشاد إلى بطلان الوضوء، إرشادية، فأوامر إرشادية لا يمكن جمعها مع الأوامر المولوية، فلذا لا يؤمن بهذا الجمع. يقول هذا الجمع ما يمكن لأن تتضمن أوامر مولوية وأوامر إرشادية، أوامر مولوية تقول بالصحة، أوامر إرشادية إرشاد إلى البطلان لأجل النجاسة، إرشاد إلى النجاسة، فلذا لا يؤمن بهذا الجمع. خب قد تقول بأنه احنا نقول لا هذا عامة لم يقولون بذلك، فحمل روايات بطلان الوضوء بل قبل الاستنجاء حمل تلك الروايات على التقية مشكل، لأن عامة لا يقولون بذلك. خب ماذا يعمل هذا سيدنا الأستاذ؟ يقول هنا لدينا طريق آخر. طريق آخر هو شنو؟ يقول تعارض بين الطائفتين، نؤمن نقول بالتعارض، تعارض يجب التساقط، ونرجع إلى شنو؟ أوامر الفوق. أوامر الفوق ماذا تقول؟ تقول أوامر الفوق بالصحة، لأن أوامر الفوق إطلاقات عمومات، هاي كلها تقول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء. فإذا تقول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء فيكون الوضوء بنتيجة شنو؟ صحيح. خب فخلاصة الكلام في هذا الذيل، ذيل البحث، وخلاصة الكلام هذا أنه الماتن قال الأحوط استحبابا الاستنجاء قبل الوضوء، احتياط الاستحباب. لماذا؟ لوجود الأمر في صحيحة سليمان بن خالد بشنو؟ أمر بالإعادة، إعادة الوضوء إذا قام بعملية وضوء قبل الاستنجاء. صار معلوم؟ لأجل هذا. خب قد تقول لماذا لن تقول بالإعادة؟ لأن الروايات صحيحة سندا ودلالتها واضحة على الإعادة، على لزوم الإعادة. نقول لوجود التعارض بين طائفتين من الروايات، طائفة تقول بالإعادة، طائفة لم تقول بالإعادة، فنحمل تلك الروايات التي تقول بالإعادة على شنو؟ على الاستحباب. نحمل على الاستحباب، نحمل على الاستحباب، ونقول باستحباب شنو؟ الإعادة. وسيدنا الأستاذ طبعا إلى طريق آخر للجمع، والطريق الآخر للجمع هو شنو؟ أنه حمل على التقية. لم ترتضي بالتقية بالجمع والتقية، يقول تعارض يصير، تساقط يصير، نرجع إلى الإطلاقات والعمومات. إطلاقات وعمومات ماذا تقول؟ تقول بالصحة. يعني هذا هم إلى هنا. فإذا نحن في هذا اليوم ذكرنا فروع ثلاث أو مسائل ثلاث. المسألة الأولى قلنا بأنه يجوز بل تنجيس أو نجاسة أعضاء الوضوء اللي غسلها بل وقبل أن يتم الوضوء نجس، هذا يضر بالوضوء؟ يا قلنا لا يضر بالوضوء إلا إذا بل صار سببا لبطلان المسح. أحسنت. إذا قلنا بغسلها يضر بالمسح لأنه مس بالماء الجديد يصير، وإذا قلنا بأنه بلي يمسح فالمسح يكون بشنو؟ بماء النجس. هذا هم إلى هنا، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني مسألة الوضوء بماء القليان، قلنا لا بأس بذلك تبعا للماتن، وأن قدمنا بعض الملاحظات لكلام الماتن. هذا فرع ثاني. فرع الثالث هذا اللي بيناه، أنه يجوز بل للمتوضئ أن يتوضأ بل مع شنو؟ مع وجود نجاسة على بدنه غير أعضاء الوضوء، يجوز ذلك. بدنه نجس ويتوضأ ماكو مانع، وضوء صحيح إذا كانت طبعا أعضاء وضوئه طاهرة. فأما الملاحظة الأخيرة في نهاية المسألة هذا صار أنه الماتن قال الأحوط استحبابا إعادة الوضوء قبل إعادة الوضوء قبل الاستنجاء. إيمالي هذا هم الروايات تعرضنا لهم وبينا تعارض قائم، والتعارض إن شاء الله يرتفع، والنتيجة شنو؟ قول الاستحباب، والقول بالاستحباب مسلم لدى الفقهاء، أي الفقهاء لم يجعلوا ذلك من نواقض الوضوء، يعني الوضوء قبل الاستنجاء لم يجعلوا ذلك من نواقض الوضوء، قالوا يستحب الإعادة فقط. هذا المقدار كافي، وأسألكم.